إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب السادس بعد المئة، وهو باب الجمع بين السورتين في الركعة. باب الجمع بين السورتين في الركعة. وقد بدأنا في شرح هذا الباب في الدرس الماضي، ونواصل بإذن الله تعالى ما تبقى من هذا الباب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها أو حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. طيب، هنا في هذا الحديث يرويه أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، يقول: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء. وهذا الرجل رضي الله عنه هو كلثوم ابن الهدم، كما جاء تعيينه في الروايات الأخرى لهذا الحديث. هذا الرجل الأنصاري رضي الله عنه اسمه كلثوم ابن الهدم، من بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم سكان قباء. سكان قباء. وكلثوم ابن الهدم رضي الله عنه هو هذا الإمام، إمام مسجد قباء، عليه نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم في الهجرة إلى قباء. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة مهاجرا إلى من مكة مهاجرا إلى المدينة، فأول ما وصل إلى قباء، ونزل ضيفا عند كلثوم ابن الهدم رضي الله عنه. استضاف النبي صلى الله عليه وسلم عدة أيام إلى أن انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى داخل المدينة، لأن قباء على مشارف المدينة وعلى حدود المدينة، تبعد عدة أميال عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام هو كلثوم بن الهدم رضي الله عنه، الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة، وهو إمام مسجد قباء. فكان يؤمهم في مسجد قباء. ومسجد قباء هو المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، الذي جاء فيه قول الله سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت، كل يوم سبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخرج من بيته ويزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه ركعتين. ومن فضائل هذا المسجد الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. صلاة في مسجد قباء تعدل عمره. الصلاة في مسجد قباء أجرها يعادل أجر العمرة، ولذلك يعني يستحب لمن كان في المدينة أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقصده بالزيارة، وهو مسجد يعني شريف ومبارك أثنى عليه الله سبحانه وتعالى وعلى أهله. فكان هذا الأنصاري رضي الله عنه كان يؤم الناس في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بيقول هو الله أحد. كان هذا الصحابي اللي هو كلثوم بن الهد يؤم في مسجد قباء، كلما صلى كل ركعة يفتتح بيقول هو الله أحد، يقرأ قل هو الله أحد، ثم بعد ذلك يقرأ سورة أخرى، طبعا بعد الفاتحة يعني يقرأ شيء الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة أخرى. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، كل ركعة يفعل هذا. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة. أصحابه كلموه وقالوا له: أنت تفتتح بسورة قل هو الله أحد ثم لا تقتصر عليها كأنك ترى أنها لا تجزئك، يعني كأنك ترى أن سورة قل هو الله أحد لا تكفي وحدها فتضيف إليها سورة أخرى، والسورة الأخرى لا تقتصر عليها وتضيف إليها قل هو الله أحد. فحاجة من سنتين، يعني إما أنك ترى أن قل هو الله أحد تكفي وحدها إذن اقتصر عليها، لو أنت شايف أن السورة التي بعد قل هو الله أحد أنها تكفي اقتصر عليها، لكن لماذا يعني كل ركعة تقرأ قل هو الله أحد ثم السورة الأخرى؟ فقال لهم: ما أنا بتاركها. هذا الإمام قال لهم: ما أنا بتاركها، يعني لن أترك قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة قبل بعد الفاتحة وقبل السورة. إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. خيرهم يعني، قال لهم: حاجة يعجبكم كده إمامتي على هذا الوضع، أصلي بكم على ما أنا عليه، مش عجبكم أترككم وأشكركم إمام غيري. وكانوا يرون أنه من أفضلهم. هذا من فضائل يعني هذا الصحابي رضي الله عنه، أن الصحابة كانوا يعرفون فضله، وكانوا رضي الله عنهم يعني يرون أنه من أفضلهم، وكرهوا أن يأمهم غيره، يعني رأوا أنه يعني ليس هناك يعني غيره من هو يعني أفضل أن يأمهم، وكانوا يرون أن هذا الصحابي الجليل كلثوم ابن الهد أنه من أفضلهم. وسبب عدم يعني اشتهار هذا الصحابي رغم تقديم الصحابة له ويعني حكمهم له بأنه يعني من أفضلهم وأنهم كرهوا أن يأمهم غيره، لكن يعني سبب عدم اشتهاره يعني بين الناس وكذا رضي الله عنه أنه توفي مبكرا رضي الله عنه، يعني عقب قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد أن استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي إلا مدة وجيزة، وتوفي ولم يحضر الغزوات والسرايا، يعني توفي قبل بدء الجهاد وبدء الغزوات وكذا، فلذلك لا يأتي له ذكر يعني في كتب السيرة مثلا وقصص الغزوات والسرايا وكذا، يعني لأنه توفي مبكرا وما حضر يعني هذه الأيام. والذي صار يؤم الناس بعد كلثوم بن الهدم رضي الله عنه في مسجد قباء صار يؤمهم بعده أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب صار يصلي بالناس إماما في مسجد قباء رضي الله عنه وأرضاه بعد أن توفي هذا الصحابي الجليل اللي هو كلثوم ابن الهد. فكان الصحابة يعني يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم إمام غيره، فتركوه يعني يصلي كما يريد. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم كان يزورهم في مسجد قباء كل يوم سبت وكذا. فلما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم يزورهم اشتكوا إليه وأخبروه الخبر وقالوا له يعني إمامنا لا يقتصر على يعني السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، بل لابد وأن يبدأ بقل هو الله أحد ثم يضيف إليها سورة أخرى. فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤالين، سأله سؤالين والرجل أجاب إجابة واحدة على السؤالين. السؤال الأول قال ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، ماذا لا تطيع أصحابك يعني وقد يعني أشاروا عليك أن تقتصر على السورة التي بعد قل هو الله أحد، لماذا لا تعمل بمشورتهم؟ والسؤال الثاني ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة، لماذا تختار هذه السورة سورة قل هو الله أحد وتقرأ بها في كل ركعة؟ فأجاب كلثوم رضي الله عنه أجاب بجواب واحد يشمل الإجابة على السؤالين، قال إني أحبها، قال إني أحبها يعني أنا أحب سورة قل هو الله أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة، يعني حبك لسورة قل هو الله أحد أدخلك الجنة، يعني كان سببا في دخولك الجنة وأنك من أهل الجنة. وهذه أيضا من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالجنة. فهناك صحابة كثيرون غير العشرة المبشرين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا غير العشرة، يعني منهم مثلا الحسن والحسين، قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ومنهم عبد الله بن سلام وثابت بن قيس وبلال بن رباح وخديجة، وهنا كلثوم ابن الهبن وعمر بن تغلب، صحابة كثيرون الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة غير العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ويقول يعني دل تبشيره له بالجنة على الرضا بفعله، تبشير النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة دل على رضا النبي صلى الله عليه وسلم بفعل هذا الصحابي وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على هذا. فإذا هذا الحديث أفاد، هذا الحديث يعني أفاد أنه يجوز أن يقرن الإنسان بين سورتين في الركعة الواحدة. هذا هو عنوان الباب الذي معنا، باب الجمع بين السورتين في الركعة. فالحديث أفاد يعني أنه يجوز أن يقرأ المصلي بعد الفاتحة سورتين في الركعة الواحدة وأن ذلك جائز. وكذلك أفاد يعني القراءة بسورة قل هو الله أحد بالذات، وأنه لو قرأ بها مع سورة أخرى فإن ذلك مما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضل هذه السورة العظيمة، فضل سورة قل هو الله أحد، لأنها صفة الرحمن عز وجل. سورة قل هو الله أحد هي صفة الله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء في الحديث الآخر يعني إنها صفة ربي فأنا أحب أن أقرأها، إنها صفة ربي وأنا أحب أن أقرأها. يعني سبب حب الصحابة رضي الله عنهم لهذه السورة أنها صفة الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا يعني يفيد أن الآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى، آيات التي فيها الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفات كماله، أنها يعني أفضل القرآن، يعني القرآن يتفاضل وبعضه أفضل من بعض. القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني بعض القرآن أفضل من بعض، كما جاءت يعني أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة فيها تفضيل بعض الآيات وتفضيل بعض السور. فمن السور المفضلة في القرآن الكريم والتي لها يعني مزية خاصة سورة قل هو الله أحد، فهذه السورة تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. كذلك مما ورد في فضائلها يعني طبعا هذا فضل عظيم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، هذا معناه أنك لو قرأت قل هو الله أحد 3 مرات فإنك تؤجر كأنك قرأت القرآن كله. ذلك كان هذا الصحابي وغيره يعني يحبون هذه السورة لما لها من الفضائل العظيمة، يعني طبعا بالإضافة إلى أنها صفة الله سبحانه وتعالى. كذلك من فضائل هذه السورة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. قال عمر رضي الله عنه: إذن نستكثر يا رسول الله. يعني إذن نستكثر يعني ما دام كل ما تقرأ قل هو الله 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة. وبيوت الجنة بيوت باقية لا فناء فيها، وبعدين البيت يعني في الجنة يعني بيت يليق بها، يعني هو يعني أفخم قصر من قصور الدنيا لا يسوى يعني 10 مشار يعني أدنى بيت من بيوت الجنة. يعني ليس هناك مقارنة أصلا يعني بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا، يعني بيوت الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك زي الاسمنت اللي يثبت الطوبة في الطوبة، هذا من المسك، يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبعدين عندما يوعد المؤمن ببيت في الجنة فأكيد أن هذا البيت يعني مليء بما يعني يعمره من أنواع الفرش والسرر والأرائك، ويعني وما يكون فيه يعني من أصناف النعيم. فعمر رضي الله عنه قال: إذن نستكثر، يعني نكثر بأي من قراءة قل هو الله أحد، كل ما تقرأ 10 مرات يبنى لك بيت في الجنة، بدل ما يكون عندك مثلا 20 بيتا يصبح عندك يعني 100 بيت أو 1000 بيت أو 2000 بيت. فقال: إذن إيه نستكثر يعني من بناء البيوت في الجنة بقراءة قل هو الله أحد. قال: الله أكثر، يعني الله أكثر إيه عطاء وأكثر وجودا وكرما، كلما يعني أكثرت من قراءة هذه السورة أكثر الله تعالى من عطائك وإكرامك. فإذا هذا بعض فضائل قل هو الله أحد. لذلك يعني ينبغي للمؤمن أن يكثر من قراءة هذه السورة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة قل هو الله أحد في صلواته وفي يعني مناسبات كثيرة، يعني مثلا دبر كل صلاة كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين، ويقرأها في أذكار الصباح ويقرأها في أذكار المساء، وكذلك في صلاة سنة الفجر يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد، صلاة سنة المغرب يقرأ أيضا في الركعة الثانية قل هو الله أحد، وفي صلاة الوتر يقرأ قل هو الله أحد، وهكذا. والعداد يعني شغال، يعني كما يقولون يعني كل ما تقرأ يعني يعد لك، كل ما كملت 10 مرات بني لك بيت في الجنة، وكل 3 مرات تعادل يعني قراءة، يعني أجرها يعادل أجر قراءة القرآن كاملا. فإذا نلاحظ يعني أن الآيات التي فيها صفات الله سبحانه وتعالى والسور التي فيها صفات الله هي أفضل القرآن. لذلك مثلا أفضل آية في كتاب الله ما هي؟ آية الكرسي. وآية الكرسي ماذا فيها؟ كلها صفات الله سبحانه وتعالى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، من أولها إلى آخرها كلها صفات لرب العالمين سبحانه وتعالى. فأفضل آية في القرآن آية الكرسي، كلها صفات الله. ويعني أفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة، أيضا سورة الفاتحة يعني يمكن نصفها ثناء على الله سبحانه وتعالى يعني ذكر صفات الله سبحانه وتعالى، والنصف الثاني طلب من الله سبحانه وتعالى ودعاء يعني طلب ورجاء. ولكن يعني سورة الفاتحة نصفها وصف لله سبحانه وتعالى ثناء على الله بكمال صفاته، وقل هو الله أحد كلها صفات لله سبحانه وتعالى. هناك يعني حديث آخر عن صحابي آخر كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرسله أميرا على سرية، وهذا طبعا غير كلثوم ابن الهدم، لأن كلثوم كما ذكرنا يعني توفي قبل أن يفرض الجهاد، فإذا المقصود به صحابي آخر غير كلثوم. وبعض العلماء قال يعني لعله قتادة ابن نعمان، وقيل يعني هو صحابي آخر غير معروف يعني أو لم يذكر اسمه. المهم أنه يعني صحابي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم على سرية، سرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل عليهم أميرا. فكان هذا الأمير يقرأ في كل ركعة، يقرأ الفاتحة ثم سورة ثم قل هو الله أحد، يختم بقل هو الله أحد. يعني كان إيه؟ يختم بقل هو الله أحد. كلثوم بن الهدم كان يصلي إماما في مسجد قباء وكان يبدأ بقل هو الله أحد ثم سورة، وأما الصحابي الآخر فكان يقرأ يعني الفاتحة ثم سورة ثم إيه؟ يختم بقل هو الله أحد. ونفس الشيء أيضا الصحابة لما رجعوا من السرية اشتكوه أيضا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. الصحابي اللي هو أمير السرية هذا هو الذي قال إنها صفة الرحمة، الصحابي اللي هو أمير السرية هذا الذي إيه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا تقرأ يعني بقل هو الله أحد في كل ركعة، قال إنها صفة الرحمة، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالجنة. وتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة دليل على إقراره ورضاه صلى الله عليه وسلم عما فعل. طيب هنا يأتي السؤال، يعني نقول طبعا هذه السنة سنة تقريرية، هناك سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سنة فعلية وسنة قولية وسنة تقريرية. السنة الفعلية الأشياء التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة يصفون ويقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكان يقرأ سورة كذا وكان يفعل كذا، هذه السنة الفعلية. وهناك سنن قولية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على قراءة سورة معينة أو يحث على فعل شيء معين ويبين فضله ويحض عليه بقوله. والنوع الثالث هو السنن التقريرية، يعني أنه شيء يفعله بعض الصحابة ويعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم عليه، لا ينكر عليهم ويسمح لهم بالاستمرار في فعله. فهنا يعني هل نقول إنه يستفاد من هذه السنة التقريرية استحباب قراءة قل هو الله أحد في كل ركعة كما كان يفعل هذان الصحابيان؟ فهل نقول إن هذا معناه أنه يستحب قراءة قل هو الله أحد على أساس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الصنيع؟ فالجواب يعني دائما أنه يعني عندما يعني يتعارض هدي صحابي من الصحابة رضي الله عنه مع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل وهو الأفضل، مع أن هدي الصحابي الذي أقره الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جائز ومشروع ولكن هو مفضول، يعني ليس هو الأفضل، يظل الأفضل دائما هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا يعني عندما يأتي أحد مثلا ويسأل أو يقول يعني هل يعني نفهم من هذا أن الأفضل أني أقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة كما كان هذا الصحابي يفعل، أقول لا، ليس هذا هو الأفضل، لأن الأفضل هو ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان هذا هو الأفضل لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الأفضل لو شيء يعني هو الأفضل وهو الأكثر يعني أجرا وثوابا لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني من سنته أنه يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة في الصلاة. فإذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأحسن، والإنسان إذا اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أجره أفضل وأحسن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن في نفس الوقت من فعل مثل ما فعل هذا الصحابي لا ينكر عليه، يعني لا ينكر عليه، ونقول يعني هذا جائز والرسول صلى الله عليه وسلم أقره، فالذي يفعل هذا لا ينكر عليه وعمله يعني جائز، ولكن يظل الأفضل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا من فوائد الحديث، من فوائد الحديث أنه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. فيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. أنه يعني أفاد أنه يجوز للإنسان أن يحب سورة معينة يعني نفسه تميل إليها أكثر، وهذا يعني شيء ملاحظ، يعني أن الناس يعني يعني المؤمنون جميعا يحبون القرآن كله، لأن القرآن كله كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن لا منع أن الإنسان مثلا أحيانا يعني يحب سورة معينة، دائما يحب أن يكثر من قراءتها أو يكثر من سماعها، ويجد يعني نفسه يتميل إليها أكثر، ويحب يعني أن يرددها أكثر من غيرها، أو يسمعها أو يتلوها أكثر من غيرها. فهذا جائز، ليس في هذا حرج أن الإنسان يعني تميل نفسه إلى سورة معينة أو آيات معينة، ويحب أن يرددها ويقرأها أكثر من غيرها من الآيات الأخرى. ليس هذا من هجران القرآن ما دام يعني يحب القرآن كله، ولكن لا مانع أن الإنسان يميل إلى شيء من القرآن أكثر من غيره. والحديث أيضا أفاد أن سورة الإخلاص مكية، لأن هذا الصحابي يعني توفي يعني عقب يعني هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني بقليل، وهذا يعني يفيد أن سورة الإخلاص كانت نزلت قبل ذلك في مكة، وكان هذا الصحابي يحفظها من قبل ويقرأ بها. طيب، الحديث الذي بعده قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم في كل ركعة، وسورتين من آل حاميم في كل ركعة. طيب، هنا أبو وائل من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى ابن مسعود، رجل جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهذا الرجل جاء في رواية مسلم لهذا الحديث، من مسلم روى نفس هذا الحديث، وجاء في رواية مسلم تسمية هذا الرجل أنه نهيك ابن سنان البجلي، نهيك ابن سنان البجلي هو هذا الرجل الذي جاء إلى ابن مسعود. فناهيك ابن سنان البجلي جاء إلى ابن مسعود وقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، هو جاي يعني مستبشر يعني ويظن أنه عمل عملا يعني صالحا وعملا يعني فاضلا، فيحدث به يعني من باب التحديث بنعمة الله، ويخبر أنه يعني الليلة الماضية يعني وهو يصلي صلاة الليل قرأ حزب المفصل كله في ركعة واحدة. حزب المفصل هو من سورة قاف إلى آخر القرآن، سورة قاف إلى آخر القرآن. فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، ركعة واحدة قرأت فيها حزب المفصل كله، وهذا حوالي سبع القرآن، لأن حزب المفصل حوالي سبع القرآن، فقال قرأت في ركعة واحدة. فابن مسعود رضي الله عنه يعني انتقده على هذا يعني عاتبه في هذا ولم يشجعه على هذا العمل، وقال هذا كهز الشعر، هذا كهز الشعر يعني سردا وإفراطا في السرعة، كهز الشعر لأن الهز هو السرعة والإفراط في السرعة يعني السرعة الشديدة، يقول يعني لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر، كانت عادتهم في إنشاد الشعر، كانت عادة العرب في إنشاد الشعر أنهم يعني يرددونه بسرعة ويسرعون في قراءته. فابن مسعود يعني ينكر على الرجل، يقول يعني عشان كونك قرأت المفصل في ركعة هذا معناه أنك قرأت قراءة سريعة جدا خالية من التدبر. فيقول له لو أنك يعني قللت السور التي تقرأها مع التدبر لكان هذا أفضل، لكان هذا أفضل. في الحقيقة هذا الموضوع يعني محل خلاف بين العلماء، يعني هناك وجهة نظر تقول يعني تقليل القراءة مع التدبر أفضل من إكثار القراءة بدون تدبر، يعني هل القراءة قليلة مع التدبر أفضل أو إكثار القراءة ولو بدون تدبر أفضل؟ ف فبعض العلماء يقول لك يعني إكثار القراءة أفضل، لأن كل حرف بعشر حسنات، حتى لو ما تدبر يعني، ما التدبر يعني ما واجب أن الإنسان يعني كل ما قرأ يتدبر يعني الآيات وكذا، يعني قد يتدبر بعضها ولا يتمكن مثلا من تدبر الآخر بسبب سرعة القراءة. فيقولون يعني الإسراع في القراءة يعني بحيث أنك تقرأ كمية أكبر يكون هذا أفضل، لأن كل حرف في القرآن بعشر حسنات، ولأن تلاوة القرآن لها مقاصد، يعني التدبر هذا من مقاصد التلاوة، ومن مقاصد التلاوة أيضا استحضار القرآن والمحافظة على حفظه يعني حتى لا ينسى وكذا. فكونك يعني تقرأ قدرا كبيرا من القرآن مثلا كل يوم وكذا، هذا يعني يساعد على تثبيت القرآن وعدم نسيانه، وتؤجر على كل حرف بعشر حسنات وكذا. فهذا رأيي. والرأي الآخر يقول لك يعني التدبر أفضل، وأن الآيات يعني وإن قلت لكن إيه أجرها مع التدبر يكون أكثر وأفضل. وهذا الذي كان يراه ابن مسعود رضي الله عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل هذا السؤال وأجاب إجابة فيها يعني إنصاف يعني وتوسط في الموضوع. فسؤل يعني هل قراءة يعني هل الإنسان يقرأ سورا أكثر بسرعة بدون أن يتدبر، هل هذا أفضل أو أنه يقرأ يعني آيات أقل في نفس الوقت؟ يعني مثلا أنك تقرأ مثلا ساعة بس بدأ، مثلا هل في الأفضل أن تقرأ في هذه الساعة تقرأ جزئين مثلا من القرآن أو ثلاثة أجزاء، ولا الأفضل بدون تدبر، ولا الأفضل أنك تقرأ مثلا في هذه الساعة مثلا ثلاثة أرباع أو أربعة أرباع مثلا تتدبر فيها أو كذا؟ فشيخ الإسلام قال يعني أن هذا مثله كمثل الذي يعني يتصدق يعني بجوهرة نفيسة، والذي يتصدق مثلا إيه بعشر جواهر رخيصة. يعني لو أن شخصا تصدق بجوهرة نفيسة وشخص آخر تصدق مثلا بعشر جواهر رخيصة، بس هو يعني قيمة العشرة نفس قيمة الواحدة، يعني قال إيه محصلة واحدة إن شاء الله، إن هذه هتعوض هذه، يعني اللي هيقرأ قليل ويتدبر، فالتدبر إن شاء الله هيعوض أجر يعني يشفع لقلة القراءة ويجعل ثوابها يصل إلى ثواب الإسراء. والذي يسرع برضه ويقرأ كثيرا هيعوض ما فاته من أجر التدبر، هيعوضه بأجر الحروف الأكثر التي قرأها، من كل حرف بعشر حسنات وكذا، فسيعوض بهذا برضه الثواب الذي فاته بالتدبر. ثم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. هو في قبلها يعني برضو فائدة في رواية مسلم، في رواية مسلم لهذا الحديث يعني عن الأعمش، برضو يحكي الأعمش من تلاميذ ابن مسعود أيضا ويحكي القصة يعني، فيقول الأعمش: ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. يعني إن القرآن إذا قرأت القرآن يعني بتأنن وتدبرته فإنه يعني يرسخ في القلب فينفع، يعني فيكون نفعه أعظم وأجره أكبر كما ذكر. وكذلك في رواية أخرى أيضا من باب الفائدة، في رواية في صحيح مسلم عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال: جاء رجل يقال له نهيك بن سنان. الأعمش يروي عن أبي وائل عن ابن مسعود أن نهيك بن سنان جاء إلى عبد الله فقال: يا أبا عبد الرحمن، كيف تقرأ هذا الحرف من ماء غير آس أو غير ياس؟ من ماء غير آس أو من ماء غير ياس. هي بالمناسبة يعني من قراءة المسعود ماء غير ياس بالياء، وهذه قراءة حمزة يعني من ضمن القراءات المتواترة، يعني وجه الحمزة يعني عند الوقف عليها أنك تقف من ماء غير ياس، تقرأها بالياء هكذا عند الوقف عليها يعني خاصة. ف فالمهم الرجل اللي هو ناهيك يسأل ابن مسعود يقول له يعني هل أنت تقرأ من ماء غير آسن أو من ماء غير ياسن؟ فقال عبد الله كل القرآن أحصيت غير هذا؟ يعني قال له يعني خلاص يعني عرفت القرآن كله مش اللي هدي الوقفة معك مش عارف كيف تقرأها يعني أو كذا. فقال إني لأقرأ المفصلة في ركعة. أنا الحمد لله أنا حافظ القرآن يعني ومتقنه يعني لدرجة أني أنا بقرأ صبع القرآن بقرأه في ركعة يعني. القرآن يعني علي يعني سهل وأنا يعني متمكن يعني من حفظه وتلاوته يعني ممكن يقرأ القرآن كله في 7 ركعات يعني على هذه الطريقة. فيقول أنا أقرأ المفصل كله في ركعة. فعندئذ إيه قال له ابن مسعود يعني قال أهذة كهذ الشعر؟ يعني كونك تقرأ الرقعة الواحدة تقرأ فيها صبع القرآن هذا معنى أنك تقرأ إيه قراءة يعني مسرعة جدا ومفرطة في السرعة ولا تتدبر. وأرشده يعني ابن مسعود وجهة النظر أنه يعني يقلل الإيه كمية القراءة ويحاول أنه يعني يتدبر فيما يقرأ فيكون الأجر إيه أفضل من وجهة النظر ابن مسعود رضي الله عنه. قال يعني ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. ثم أفاد يعني ابن مسعود هنا قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم. النظائر هي السور المتماثلة في المعاني، السور المتماثلة في المعاني كأن تكون متماثلة في الموعظة أو في الحكم أو في القصص، يعني صورتان مشتملتان مثلا على قصص متشابهة أو صورتان يعني كلاهما مشتمل على موعظة أو كلاهما مشتمل على حكمة أو حكم يعني معينة أو كذا، فيكون في بينها يعني نوع من التشابه بغض النظر عن التساوي في عدد الآيات أم لا. يعني النظائر كما سيأتي بيانها ليس فيها تساوي في عدد الآيات، ليس فيها تساوي في عدد الآيات، ولكن التماثل الذي فيها من جهة المعاني التشابه بين معانيها. فابن مسعود قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من عادته أن يقرن بين النظائر، يعني كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، يقول له أنت تقرأ مفصل كله في ركعة. فيقول له ابن مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ في الركعة الواحدة يعني ما كان يزيد عن سورتين في الركعة. طبعا أحيانا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة واحدة في الركعة وأحيانا كان يقرأ سورتين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ المفصل كله في ركعة وإنما كان يقرأ يعني سورتين فقط في الركعة الواحدة. ما هي هذه النظائر؟ جاء قال 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. قال فذكر النظائر أنها 20 سورة من المفصل وسورتان من آل حاميم، يعني من السور الحواميم 7 المفتتحة بحاميم. ما هي هذه النظائر؟ جاء بيانها في رواية الأعمش، يقول الأعمش يرويها عن أبي وائل عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. يعني كان هنا يلاحظ عدة تابعين، يعني الأعمش تابعي، عن أبي وائل تابعي، عن علقمة تابعي، عن عبد الله بن مسعود. فيه يعني عد هذه النظائر. الرواية التي فيها عدها يقول يعني عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال فقام عبد الله ودخل علقمة معه ثم خرج علقمة فسألناه، يعني عن ابن مسعود أنه قال إني لا أعرف النظائر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن 20 سورة من المفصل وسورتين من آل حاميم. وبعدين دخل علقمة وابن مسعود دخل البيت، وبعد ذلك خرج علقمة قال فسألناه اللي هو أبو وائل، يقول يعني علقمة دخل مع ابن مسعود وبعدين خرج، فلما خرج سألنا علقمة قلنا له تعرف هذه النظائر التي يقصدها ابن مسعود؟ فقال علقمة 20 سورة من المفصل على تأليف ابن مسعود، تأليف اللي هو الترتيب يعني على ترتيب مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، آخرهن حاميم الدخان وعما يتساءلون. هم طبعا كل هؤلاء التابعون كوفيون ويعرفون ترتيب مصحف ابن مسعود. مسعود كان له مصحف ومرتبه بترتيب معين غير ترتيب المصحف العثماني الذي رتبه عثمان رضي الله عنه. فهم عارفين على ترتيب مصحف ابن مسعود، فقال لهم إيه علقمة؟ هذه الصور التي يقصدها أولهن الرحمن وآخرهن الدخان. الأعمش يقول أولهن الرحمن وآخرهن الدخان، أو وعلقمة قال آخرهن الدخان وعما يتساءلون. طيب ما هي هذه الصور بالتحديد؟ ويلاحظ أن هذا يستفاد منه أن هذا هو ترتيب هذه الصور في ترتيب مصحف ابن مسعود، كانت مرتبة بهذا الترتيب. فكان يقرأ الرحمن والنجم في ركعة، الرحمن والنجم في ركعتين، وهو كان ترتيب مصحفه هكذا: سورة الرحمن ويليها سورة النجم. فكان يقرأ هاتين السورتين في ركعة، ليها الرحمن والنجم. ثم بعد ذلك اقتربت والحاقة، سورة اقتربت الساعة وانشق القمر وسورة الحاقة، فهاتان في ركعة. يبقى هو كان ترتيب المصحف عند ابن مسعود هكذا: سورة الرحمن ثم النجم ثم اقتربت الساعة وانشق القمر ثم سورة الحاقة، بعد ذلك الزاريات والطور في ركعة، والواقعة ونون في ركعة، الواقعة والقلم، وسأل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمزمل والمدثر والمزمل في ركعة، المدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم في ركعة، هل أتى على الإنسان حينما الدهر ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة، وإذا الشمس كورت والدخان في ركعة. فكان هذا ترتيب المصحف عند ابن مسعود، وهو رتبه على حسب ما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مسعود كما عندنا هنا في صحيح البخاري نسب هذا الجمع بين النظائر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. مسعود يقول يعني إني لأعرف النظائر التي كان يقرن بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعة، قال له عارف إيه الصور اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بينها في الركعة. فيقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني أحيانا يقرأ في الركعة الواحدة سورة الرحمن والنجم، يقرأهما في ركعة واحدة، وبعدين في ركعة ثانية يقرأ القمر والحاقة، وركعة أخرى مثلا يقرأ الزاريات والطور، وركعة أخرى يقرأ الواقعة ونون، وركعة يقرأ مثلا المعارج والنازعات، ويقرأ مثلا المطففين وعبس، ويقرأ المدثر مع المزمل في ركعة، ويقرأ الإنسان مع القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والتكوير مع الدخان في ركعة، والتكوير مع الدخان في ركعة. فهذه النظائر التي كان يقرن بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفاد أيضا أنه من السنن يعني ومن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا كان يقرأ في الركعة الواحدة سورتين، كان يقرأ أحيانا في الركعة الواحدة السورتين. وهنا أيضا استفدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يفعل هذا ويقرأ سورتين في ركعة، ما هي الصور التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقرن بينهما ويجمعهما في الركعة الواحدة. وطبعا كما مر بنا من قبل أن مسألة اختيار السورة التي يقرأها المصلي هذا الأمر فيه واسع، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني يقرأ بما تيسر، ولكن لا بأس يعني إذا الإنسان أحب يعني أن يتحرى السنن يعني ومثلا يقرن بين سورتين من هذه السور التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرن بينها يكون ذلك يعني حسنا. ويعني أفاد الشارح يعني ابن حجر أنه يعني يستفاد يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه كان أحيانا يصلي الليل، كان يصلي صلاة الليل ويقرأ فيها يصلي يعني 10 ركعات غير الوتر، 10 ركعات غير الوتر، ويقرأ في كل يعني ركعة سورتين من هذه السور، يعني يقرن اللي هي النظائر اللي هي 20 دي قسمها على عشر ركعات، يعني يقرأ في كل ركعة سورتين من هذه السور في قيام الليل. لكن طبعا بالنسبة لنسبة هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرن بين هذه النظائر، ليس في أنه في قيام الليل بالذات، وإنما في أي صلاة، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلوات بصفة عامة أحيانا يصلي صلاة ويقرأ سورتين من هذه السور يجمعهما في صلاة. طيب، هنا كأن ابن مسعود يعني ينكر على الرجل أنه يجمع أكثر من سورتين في الركعة الواحدة، يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجمع أكثر من سورتين في الركعة الواحدة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة جمع بين ثلاث سور في ركعة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ثلاث سور في ركعة واحدة، وكان هذا في حضور ابن مسعود، كان يصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي روى لنا هذا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بالليل وقرأ بعد الفاتحة قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران بهذا الترتيب صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود يعني يقول أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بالليل، قال فدخلت يعني إلى جواره فتممت به، صلى يعني مأموما بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال فافتتح البقرة، افتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية ويركع، يعني كما هو معتاد النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مئة آية ويركع. فقال قلت يركع عند المئة، فقرأ المئة آية وجاوزها، فقلت يركع بها، يخلص البقرة ويركع، فانتهى من سورة البقرة ودخل في النساء، فقلت يعني يركع بها، فخلص النساء ودخل في آل عمران. قال فهممت بأمر سوء، لما دخل في السورة الثالثة قال فهممت بأمر سوء. قال ابن مسعود يعني وما هو يعني الأمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أقعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. قال هممت أن أقعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم. فقال لكن استحيا يعني من التعب، يعني تعب جدا ما مستطيع أن يقوم، ولكن استحيا أن يقعد والرسول صلى الله عليه وسلم قائم، فحامل على نفسه فقرأ آل عمران ثم ركع صلى الله عليه وسلم. فإذا المسعود يعني يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ زيادة على سورتين في الركعة، لكن يعني كما قال إن هذا كان نادرا، يعني وكان الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقتصر على سورتين. وكذلك جاء في عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل. عائشة رضي الله عنها سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين السور؟ قالت نعم من المفصل، يعني كان حزب المفصل ومن قاف إلى آخر القرآن كان أحيانا يجمع بين السور. طيب، بقي هنا أنه من النظائر، هو قال النظائر 20 سورة من المفصل وسورتان من آل حاميم، بس هو ما ذكر هنا من الحواميم إلا سورة واحدة اللي هي ما هي؟ اللي سورة الدخان، بس ما ذكر سورة أخرى من الحواميم. فهو الحافظ ابن حجر قال يعني لعل الكلام فيه تقدير، يعني وسورتين من آل حاميم، يعني وسورتين يعني إحداهما من الحواميم أو آخرهما من الحواميم أو حاجة زي كده، يعني لأن السور التي عدها ليس فيها إلا سورة الدخان فقط من الحواميم، أو ربما يكون هناك سورة أخرى لم تذكر، الله أعلم. طيب، وهذا يعني يستفاد منه أيضا، يستفاد من الحديث أن الصحابة كان لهم ترتيب للمصحف أحيانا يختلف عن ترتيب مصحف عثمان رضي الله عنه، لكن بعد ذلك استقر عمل الصحابة على ترتيب المصاحف، على ترتيب المصحف العثماني، لأن عثمان رضي الله عنه رتب المصحف على حسب آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، وكان زيد بن ثابت حاضرا، ورتب المصحف على ترتيب آخر ختمة ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، واستقر الترتيب على هذا، واستقر ترتيب الصور على هذا، وكتبوا المصاحف هكذا، وأمر عثمان رضي الله عنه بإحراق أي مصحف مخالف لهذا الترتيب أو أي مصحف فيه آيات مثلا من الآيات المنسوخة، أو يعني شيء مخالف لما في المصحف الذي دونه، أمر بإحراق المصحف الأخرى كما ذكرنا، واستقر العمل بهذا الترتيب. طيب، الباب الذي بعده قال: باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب والسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. فهنا عنوان الباب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، يعني أن استحباب قراءة السورة إنما هو في الركعتين الأوليين فقط، في الركعتين الأوليين فقط، وأما الركعتان الأخريان فلا يستحب فيها قراءة سورة، وإنما يقرأ فيها فقط بفاتحة الكتاب. وذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في ركعتين الأوليين فاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. الركعة الثالثة والرابعة كان يقرأ أم الكتاب، يعني فاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعنا الآية، يعني أحيانا في صلاة الظهر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجهر بآية من الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بآية من السورة التي يقرأها بعد الفاتحة، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية. أيضا هذا يعني من السنن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، وهذا يعني غالبا أو كذا، لأنه جاءت أحاديث أخرى أنه أحيانا كان يسوي بين الركعتين الأولى والثانية، أحيانا يسوي بينهما، وأحيانا يجعل الأولى أطول من الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، كذلك في صلاة العصر وكذلك في صلاة الصبح، يعني يجعل الركعة الأولى أطول من الثانية. الباب الذي بعده: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وذكر فيه حديث خباب رضي الله عنه، مر بنا من قبل، يعني أنه سئل: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. يعني سئل خباب: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر؟ قال: نعم. فقالوا له: من أين علمت؟ كيف عرفت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة بعد الفاتحة في الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته. قال: كنا نرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ كانت لحيته تضطرب، يعني تهتز، وعندما يتوقف عن القراءة تسكن لحيته، فرغم أن الصلاة سرية لكن كنا ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ونلاحظ أنه تضطرب لحيته، فنعرف أنه يقرأ سورة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر رغم أنها صلاة سرية، لكن كان يقرأ في نفسه. الباب الذي بعده: باب إذا أسمع الإمام الآية. وأيضا أعاد الحديث السابق، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر أحيانا بآية في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، أيضا أحيانا في صلاة الظهر وأحيانا في صلاة العصر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهر بآية من الآيات التي يقرأها، يعني ليشعرهم بالسورة التي يقرأها في الصلاة. قالوا الحكمة يعني أنه يريد أن يعلمهم ما هي السورة التي كان يقرأ بها في الظهر أو يقرأ بها في العصر، فكان أحيانا يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بآية. وهذا أيضا من السنن من السنن المهجورة في الحقيقة، وأن كثير من السنن يعني قل من يعمل بها، يعني قل من يعمل بها، وإحياؤها في أجر يعني إن شاء الله. الإنسان إيه يعني يجهر بآية في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، آية واحدة فقط بس يجهر بها في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، هذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا إيه ليس على سبيل المواظبة، ولكن إيه أحيانا يعني الصحابي قال كانوا يسمعون الآية أحيانا، يعني كل فترة كذا مثلا الإمام إيه يجهر بآية في صلاة الظهر أو في صلاة العصر. لا، من السورة التي بعد الفاتحة، من السورة التي بعد الفاتحة، فكان يجهر بآية مثلا يشعرهم يعني ما هي السورة التي يقرأها بعد الفاتحة. الباب الذي بعده باب يطول في الركعة الأولى، وذكر حديث أبي قتادة مرة أخرى، وفيه إيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يطول الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. طيب، قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، إذا كان لديكم أسئلة أو شيء ممكن نجيب عنها وبعدين ندخل في الباب الذي بعده. هناك سؤال؟ تفضل. آمين. أخونا يسأل يعني هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصلاة؟ ففي الحقيقة يعني معظم الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بالبسملة، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو في الرواية الأخرى فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخرها، لا في أول قراءة يعني لا في قراءة الفاتحة ولا في آخرها يعني ولا في قراءة السورة، ما كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كما يقول أنس يقول يعني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فهذا يفيد أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ لا يجهر بالبسملة. ولكن في المقابل جاء حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بالناس إماما فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، أبو هريرة صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ثم يعني قرأ الفاتحة، ولما فرغ من صلاته قال لقد صليت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد صليت لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني فيه أنه يعني جهر بالبسملة ونسب ذلك إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قالوا يعني يحتمل أنه يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو أراد يعني بهذه الصلاة أراد أن يعلمهم، يعني أبو هريرة صلى هذه الصلاة يريد بها أن يعلمهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقرأ البسملة يعني بغرض التعليم وليس بغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها. وجاء حديث آخر أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه صلى يعني صلاة يعني بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يجهر بالتكبير، ولم يجهر بالتكبير يعني كان يسر التكبير يعني تكبيرات الانتقال يعني كان يسر بها ولا يجهر بها. فقال له الصحابة رضي الله عنهم قالوا له سرقت صلاتك، قالوا سرقت صلاتك إذا صليت فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقل يعني أمروا أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وأن يجهر بالتكبير. وهذا الحديث يعني بعض العلماء يصححه مثل الإمام الشافعي رحمه الله صحح هذا الحديث واحتج به، وآخرون يعني يضعفونه أو يعني على كل حال يعني وردت يعني في هذا أحاديث وفي هذا أحاديث، ولذلك يعني وقع الاختلاف بين العلماء في موضوع الجهر بالبسملة. فالإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي يرى استحباب الجهر بالبسملة، استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يرى استحباب الجهر بالبسملة في الصلوات. والإمامان أبو حنيفة وأحمد يستحبان قراءة الفاتحة البسملة سرا. أبو حنيفة وأحمد يستحبان قراءة البسملة سرا. والإمام مالك نعم يرى أن البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا. الإمام مالك يقول البسملة لا تقرأ لا سرا ولا جهرا، وأنه لا يستحب يعني بعد تكبيرة الإحرام إلا أن يبدأ الحمد لله رب العالمين. مالك لا يستحب لا الاستفتاح ولا التعوذ ولا البسملة. في مذهب مالك يقول لك إيه، يعني تقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين على طول، ما في استفتاح ولا تعوذ ولا بسملة. لكن في حقيقة القول الصحيح يعني اللي هو ما عليه أبو حنيفة وأحمد أنه يستحب يعني الاستفتاح والتعوذ والبسملة، لكن كل ذلك سرا، وبعدين يبدأ الجهر إيه من أول الحمد لله. ويعني الإمام الشافعي رحمه الله كان يقرأ بقراءة الإمام ابن كثير المكي. الإمام الشافعي كان من أهل مكة، الإمام الشافعي تربى في مكة وكان من أهل مكة، وكان إمام الحرم أيام الإمام الشافعي اللي هو إسماعيل بن قسطنطين، هذا أحد تلاميذ عبد الله بن كثير التابعي. الإمام عبد الله بن كثير التابعي كان إمام الحرم المكي وأحد القراء السبعة وقراء التابعين، وكان تلميذه هو إسماعيل بن قسطنطين، هذا إيه كان إمام الحرم المكي بعده، وهو شيخ الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أخذ تعلم القرآن من إسماعيل بن قسطنطين عن شيخه ابن كثير أحد القراء السبعة. وقراءة ابن كثير فيها أن البسملة آية، أن البسملة يعني آية من الفاتحة، وفيها استحباب البسملة واستحباب حتى يعني ليس فقط استحباب البسملة، بل أنه في صور الختم اللي هي من أول يعني من الضحى إلى الناس يستحب أيضا بالإضافة إلى البسملة التهليل والحمد والتكبير مع البسملة. وكان ابن كثير وتلاميذه وكذا يعني يجهرون بهذا في الصلوات، وهي سنة يعني متواترة عن أهل مكة، من السنة إيه متواترة عن أهل مكة، كما قال الإمام الجزري رحمه الله يقول أن هذه السنة يعني تواترت عن أهل مكة يعني تابعيهم وقرائهم وفقهائهم. فكل الفقهاء المكيين يستحبون الجهر بالبسملة لأنه كان المعمول به عندهم في الحرم المكي من أيام التابعين، وهذا يعني المعمول به في الحرم أن الإمام يجهر بالبسملة، وعندما يصل إلى سور الختم فيقول يعني لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ السورة يعني. فكان هذا يعني معمولا به في مكة، ويعني هذا يعني لذلك يعني يحتمل يعني طبعا هناك في اختلاف بين القراءات في مسألة عد البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست آية من الفاتحة. والفاتحة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، وكل القرآن أنزل بسبعة أحرف، فقال لعل البسملة أنزلت في بعض الأحرف ولم تنزل في بعضها، فبعض القراءات يعني موافقة لبعض الأحرف التي أنزلت فيها البسملة كآية من الفاتحة، والقراءات الأخرى التي ليس فيها عد البسملة من آيات الفاتحة ليس فيها يعني أنزلت الفاتحة بدون البسملة، واختلاف الأحرف أحيانا يكون يعني بزيادة في حرف ونقصان في حرف. لذلك يعني مثلا عندما يعني يصلي مثلا مالكي ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني المالكية لا يقرأون بسم الله الرحمن لا سرا ولا جهرا، والشافعية يرون أن بسم الله الرحمن الرحيم أنها آية من آيات الفاتحة وأنها يجهر بها. لكن ليس معنى هذا أن الذي المالكي مثلا إذا صلى أنه يعني ترك آية من الفاتحة وأنه قرأ مثلا ست آيات بس ولم يقرأ سبع آيات، لا ليس كذلك، لأنه في قراءته يعني القراءة التي يقرأ بها يعني إمام مثلا مالكي أو كذا وقرأ وما قرأ البسملة لا سرا ولا جهرا، فنقول يعني أنه قرأ يعني بحرف من الأحرف القرآنية التي ليس فيها عد البسملة، وتكون فاتحة 7 آيات بدون البسملة، وفي هذه الحالة تقسم الآية الأخيرة بتكون مقسومة إلى آيتين إذا ما عددنا البسملة. فنيجي عند الآية الأخيرة اللي هي صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتصبح إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، وبعدين دي هي رأس آية، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبقى إيه؟ آية. بحيث يعني هي الفاتحة لابد أنها تكون 7 آيات، إذا عددنا البسملة آية يبقى نيجي عند إيه؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نعتبرها دي كلها على بعضها آية واحدة، فيطلع المجموع 7. إذا حذفنا البسملة نيجي عند إيه؟ الآية الأخيرة نقسمها 2، تصبح صراط الذين أنعمت عليهم تبقى هي الآية 6، وبعدين غير المغضوب عليهم ولا الضالين هي 7. على كل حال يعني أيضا يعني يمكن أن يقال إن هذا من باب خلاف التنوع الذي يعني لا ليس فيه يعني إنكار أو كذا، وأنه يعني من فعل هذا فلا بأس ومن فعل هذا فلا بأس، ولكن الأفضل والأكثر يعني من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بالبسملة. الحديث التي فيها عدم الجهر بالبسملة هذه أكثر تبين يعني أنه الأفضل والذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في أكثر الأحيان. والأحاديث التي فيها الجهر بالبسملة يعني يقال إنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في أحيان يعني قليلة، ولكن ما كان يواظب عليها صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال آخر تفضل. نعم طبعا لا شك أحسنتم. نعم أحسنتم. بالبسملة سلاح الله انتم شافعية اظن في الصومال. شافعية مشكلة. لا حول ولا قوة، هذه مشكلة. لا حول. نعم هذا يعني مثال يذكره اخونا من اهل الصومال، وكما هو معلوم الصومال واليمن واندونيسيا وماليزيا وهذه البلاد شافعية، متعصبون يعني المذهب الشافعي ومتمسكون به، فيقول يعني ان اماما صلى بهم اماما حنبليا صلى بهم اماما حنبليا ازهريا صلى بهم ولم يجهر بالبسمله، فامرهم ايه القاضي البلده ان يعيدوا الصلاه، قال لهم الصلاه تكون باطله ما قرأوا البسمله، وهم يعتبرون البسمله يعني ايه من الفاتحه وكذا، كانه يعني اخل بايه من الفاتحه، والفاتحه ركن من اركان الصلاه وكذا، فامرهم ان يعيدوا الصلاه. لكن في الحقيقه هذا من الغلو في الدين يعني والتعصب المذموم يعني. ما يعني الأئمة كان يقتدي بعضهم ببعض، الأئمة كان يقتدي بعضهم ببعض، وال يعني الواجب في مسائل الاختلاف المعتبر يعني بين الفقهاء أنه يعني ما دامت صلاة الإمام صحيحة يعني عنده في اجتهاده يعني وفي الرأي الذي يعمل به، ورأي يعني معتبر له سلف فيه من الفقهاء أن الائتمام به صحيح حتى لو كانت صلاته غير صحيحة عند المأموم يعني. يعني العبرة بأن تكون الصلاة صحيحة عند الإمام. لذلك فكان يعني حصل أيضا موقف مثل هذا عند بين القاضي أبو يوسف والإمام مالك رحمه الله، أن هارون الرشيد كان هارون الرشيد الخليفة، وكان يصلي خلفه القاضي أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة، والإمام مالك بن أنس، كان مالك بن أنس والقاضي أبو يوسف يعني موجودان مع هارون الرشيد وحضرت الصلاة، طبعا كان الخليفة هو الذي يصلي بالناس، فالخليفة كان خرج منه دم يعني كان جرح وسال منه دم، فسأل مالكا وراه يعني أبو يوسف ومالك، أبو يوسف حنفي والأحناف عندهم أن خروج الدم هذا ينقض الوضوء، والمالكية أنه خروج الدم لا ينقض الوضوء، فسأل الإمام مالك يعني قال له خرج مني دم هل يعني هل أعيد الوضوء أم لا، فمالك قال له لا تعيد الوضوء صل يعني صلاة يعني هذا لا ينقض الوضوء، فصلى هارون صلى خلفه أبو يوسف رغم ان ابا يوسف عنده ان هذا ينقض الوضوء، ما الخليفه الان يصلي صلاته يعني تعتبر، يعني هو ابو يوسف نفسه لو خرج منه الدم وصلى بدون يتوضا هو في اعتقاده ان صلاته باطله وانه انتقض وضوءه وكذا. فمثل هذه الاشياء يعني اللي كانوا يتسامحون فيها، ويعني ما دام اخذ يعني الامام مثلا براي معتبر، هناك اختلاف في نواقض الوضوء مثلا مثل اكل لحم الابل مثلا زي ينقض الوضوء عند الحنابله ولا ينقض عند الباقي. فلو مثلا شخص حنبلي ويصلي خلف امام مثلا مالكي ولا شافعي ولا كذا، والامام اكل لحم ابل وصلى ويتوضا، هو بالنسبه للحنبلي ان صلاته باطله، الوضوء انتقد وصلى بدون ما يجدد وضوءه، لكن ما دام صلاته صحيحه في عند نفسه يعني يقتدى به. وكذلك الاختلاف في اركان الصلاه او كذا، هناك اشياء مثلا تكون معدوده من اركان الصلاه في مذهب وغير معدوده في مذهب. فالصحابه رضي الله عنهم كانوا يختلفون في هذه الاشياء، وكانوا يصلي بعضهم خلف بعض ويرون ان هذه الاشياء يعني لا يعني لا، الانسان يعني هو في نفسه يعمل بالشيء المقتنع به، لكن اذا صلى خلف امام والامام يعني عمل براي يعني معتبر انه صلاته صحيحه. ولكن للاسف يعني جاءت يعني فتره من الفترات اصبح فيها تعصب مذهبي شديد، ووصل الامر بسبب هذه الاختلافات ان صار المذاهب الاربعه اهل كل مذهب لا يصلون خلف المذهب الاخر، وصار يعني المسجد الحرام وكذلك الجامع الازهر وجامع بني اميه وكثير من الجوامع الكبيره يصير فيها اربع جماعات. المسجد الحرام صار فيه إمام الأربعة جهات من جهات الكعبة، جهة فيها إمام حنفي وإمام مالكي وإمام شافعي وإمام حنبلي، ويصلون أربع جماعات، يجي الحنفية يصلون وراء إمام حنفي والمالكية وراء إمام مالكي، ولا يصلي بعضهم خلف بعض. وفي الجامع الأزهر برضو عاملين أربع محاريب، كانوا لا تزال المحاريب موجودة يعني أثرية يعني تدل على لغاية وقت قريب يعني مش كثير يعني. أظن موضوع توحيد الأئمة في الحرم المكي هذا كان أيام الملك عبد العزيز، يعني لغاية حكم الأشراف اللي هو قبل الملك عبد العزيز. الملك عبد العزيز يعني حوالي يمكن 100 سنة ولا يعني 100 سنة يعني أو أقل كمان، يعني كان يعني قبل 100 سنة وكذا ما كانت مكة يعني خاضعة لحكم الأشراف، فكان فيها أربع جماعات. يعني لما فتحها يعني الملك عبد العزيز وكذا يعني ابطل هذه العاده وجمع المسلمين على امام واحد، وهذا من الاعمال يعني الصالحه يعني التي تحمد يعني له وتشكر له. وكذلك ايضا في الازهر وكذا كان لغايه وقت قريب، وكما ذكرنا المحاريب يعني لا تزال موجوده، والحمد لله يعني تجاوز المسلمون هذه المرحله الحمد لله، وصاروا يعني يأتموا بعضهم ببعض ولا يلقون بالا لهذه الخلافات المذهبيه. لكن كما ذكر يعني اخونا الشيخ سيدو يعني برضه من جهه اخرى، يعني طبعا هو من جهه المأموم انه يعني لابد ان يكون عنده يعني رحابه صدر وتسامح يعني في الخلاف، لكن ايضا من جهه برضه الامام اذا صلى بقوم ويعرف يعني مذهبهم مثلا يشددون في امر من الامور، فبرضه ينبغي مراعاه المصالح والمفاسد. يعني هم من جهه الامام اذا اما بقوم وهم يعتقدون ان البسملة يعني ركن وأن تركها يخل بالصلاة وأنه يجب الجهر بالبسملة وكذا، فينبغي أن يجهر بالبسملة ليدرأ الخلاف حتى لو هو يعني مقتنع أنها الأحسن أن يسر، لكنه جائز أنه يجهر يعني لا بأس أنه لو جهر يعني مراعاة يعني لعرف القوم وكذا، حتى يعني لا يشككهم في صلاتهم المصلين يخليهم يشكوا في صحة صلاتهم ويحدث يعني بلبلة. فالإنسان برضو يراعي المكان الذي هو فيه وكذا. طب تحصل حاجات زي كده يعني بعض البلاد نكون متعصبين يعني لمذهب معين، مشكله كبيره يعني. الاحناف عندهم مثلا موضوع كان الشيخ ممدوح كان قضى مده في باكستان وكذا، يعني يعرف يعني اهل الباكستان وكذا يعني مثلا والهند وكذا، الاحناف عندهم مثلا لا يستحبون الجهر بالتامين. سياتينا ان شاء الله في الدرس القادم. فاذا صلى مثلا واحد مثلا معتاد انه يجهر بامين وراح مثلا صلى في باكستان، فتلاقي الامام يكون مثلا ضال، فتلاقي نفسه لوحده في الجامع ويقول امين، وبعد الصلاه الناس تنظر اليه وكذا، وبعضهم ينكر عليه وبعضهم كذا. وحتى احيانا اشياء مثلا يمكن يعني ما فيها يعني حتى خلافات مذهبيه، بس احيانا تكون اشياء من العادات زي موضوع ستر الرأس وكده. يمكن يحدثني أحد الإخوة برضو راح صلى في باكستان ولا كده وما كان لابس طاقية على رأسه وكده، وقدموه يعني يصلي إماما وفي صلي من غير طاقية، فجأة واحد جاب طاقية من ورا راح لبسها له يعني بعنف وكده، وزجر وقعد يعني إزاي تصلي من غير طاقية وكذا ولازم يغطي رأسه. فأشياء يعني ولا بأس الإنسان يعني يراعي هذه الأشياء إذا يعني صلى بقوم مثلا لهم يعني مذهب معين أو كذا، شيء يعني يجوز أن هو يعمله يعني، فيعمله حتى منعا للمفسدة يعني تأليفا للقلوب وكذا. حتى يعني يذكر يعني الشيخ الألباني رحمه الله، كان الشيخ الألباني يرى أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة، ومع ذلك كان إذا صلى في الحرم المكي، الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع بدعة، بس كان إذا صلى في السعودية يعني يضع اليمنى على اليسرى يعني، لأنه يعني عملهم وكذا، وكلما جعل الإمام ليؤتم به وخلاص، وده هو الإمام يعني مذهبه أنها سنة، فيضعها يعني رغم أنه يعتقد أنها بدعة لكن يعملها يعني ما دام الإمام يعتقد أنها سنة فيقتدي به في هذا. ايوه قلت لهم انها لسه ما نبتتش ولا حتى برضه نعم صح هداهم الله ماشي الله يبارك. طيب في سؤال اخر تفضل. بالنسبة لقراءة المأموم للفاتحة، الأفضل أن المأموم يقرأ الفاتحة بعد يعني بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة ويقول آمين، أثناء قراءة الإمام للسورة المأموم يقرأ الفاتحة بسرعة وبعدين ينصت للسورة بعد ذلك وكذا يعني. لكن إذا كان يعني أثناء قراءة الإمام للفاتحة يترك سكتات مثلا بين الآيات أو كذا والمأموم استطاع أن يقرأ فيها لا بأس يعني جائز يعني، لكن الأحسن أن يخليها بعد ما ينتهي الإمام من الفاتحة ويؤمن وبعدين هو يقرأ الفاتحة في سر المصلى. تفضل. بالنسبة لا مكة مرتين أيضا، بالنسبة لأذان الجمعة المعمول به في الحرمين حاليا أنهم يؤذنون أذانين يعني بس الأذان الأول ممكن في الحرم المكي يعني بيكون قبل الجمعة بساعة أو أكثر، وبعدين يعني ما يكونش قريب يعني، يعني لو أنت جاي مثلا قبل الجمعة بساعة وكذا ممكن يكون هم خلصوا الأذان الأول يعني ما تنتبهش له يعني، يؤذنون الأذان الأول وبعدين بعد شوية يعني يؤذنون الأذان الثاني اللي هو عندما يصعد الخطيب على المنبر ويسلم على المأمومين وبعدين يؤذن. وموضوع هذا تكلمنا عنه من قبل يعني، وقلنا أن عثمان رضي الله عنه فعل هذا لعذر، لعذر يعني ازدحام، العذر بعد الناس عن المسجد وعدم، وكان الناس في السوق يعني لا يبلغهم صوت الأذان وكذا، فأرسل إليهم من يؤذن في السوق قبل الجمعة ليعلمهم بالوقت يعني. فالقول الأصح يعني أن هذه السنة، سنة عثمان يعني طبعا ليست سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن أذانا واحدا للجمعة بعدما يصعد يعني على المنبر ويؤذن بلال أذانا واحدا وبعد كده الإقامة في نهاية الخطبة. لكن عثمان رضي الله عنه زاد أذانا قبل الأذان اللي هو في المسجد، جعل أذانا في السوق ليعلم أهل السوق بدخول الوقت. فجاء بعد ذلك بنو أمية وخلوا الأذان اللي هو في السوق هذا حطوه في المسجد برضو، أصبح إيه أذانا شكليا كده في المسجد يعني إضافي. لكن في الحقيقة يعني الصواب أن هذا الأذان اللي هو قبل الجمعة ينبغي أن يكون عند الحاجة إليه، إذا كان ناس في سوق أو في مكان بعيد ولا يبلغهم صوت الأذان فيرسل إليهم من يؤذن عندهم قبل الوقت يعني ليعلمهم يعني بقرب ميعاد الجمعة حتى ينتهوا من البيع والشراء وكذا. ولكن يعني لا يسن أن يكون هناك في المسجد يعني أذانان يعني للجمعة، فهذا ليس من السنة ولا حتى من فعل عثمان، يعني لا ينسب هذا إلى فعل عثمان. لذلك الإمام مالك رحمه الله يعني قال يعني سئل عن الأذان بين يدي الإمام يوم الجمعة قال هذا محدث أحدثه بنو أمية، قال هذا محدث أحدثه بنو أمية، يعني هذا من المحدثات. نعم، في غانا. نعم، أيوة، لا حول ولا قوة. صلى الله عليه وسلم. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم، ما احنا قلنا الاقتداء بعثمان، عثمان ما جعل أذانا في المسجد، هذا ليس من سنة عثمان. سنة عثمان أن يكون في أذان في السوق عند الحاجة إليه، لما يكون أهل السوق ما بيسمعوا أذان المسجد فنبعث مؤذن يأذن في السوق قبل الجمعة عشان يسمع أهل السوق، لكن عثمان ما جعل أذانين في المسجد، يعني هذا ليس من سنة عثمان. هو طبعا يعني الذين اجتهدوا يعني وجعلوا هذا الأذان في المسجد يعني يظنون أن هذا سنة عثمان، ولكن عثمان زاد أذانا في الجمعة، لكن الصحيح يعني أن هذا ليس من سنة عثمان. عثمان ما زاد أذانا في المسجد زيادة يعني، وإنما جعل أذانا في السوق قبل موعد الجمعة بغرض اسم إعلام أهل السوق بقرب الوقت، وكان هذا بسبب الحاجة إليه يعني، لكن لو بدون حاجة فعثمان ما زاد أذان بدون حاجة، وإنما زاده أن أهل السوق اشتكوا إلى عثمان أنهم يجون يصلون الجمعة، الجمعة خلص في المسجد، السوق بعيد عن المسجد والمدينة اتسعت والسوق بعيد عن المسجد، ويأتون لصلاة الجمعة إذا بالجمعة انتهت، هم مشغولين في البيع والشراء وما عندهم لا ساعات ولا منبهات ولا تقويم ولا أي شيء يعني يعلمهم بوقت الصلاة، ومشغولين بالبيع والشراء وفتهم الجمعة، فاشتكوا إلى عثمان فجعل لهم أذان في السوق يعني عشان يشعرهم بإيه، بأن موعد الجمعة اقترب حتى يتوقفوا عن البيع والشراء لهذا العذر يعني ولهذه الحكمة. فإذا أردنا أن نقتدي بسنة عثمان، إذا في ناس ما عندهمش ساعات ولا عندهم شيء ينبههم لقرب الوقت ولا بيسمعوا صوت أذان المسجد ما بيسمعوهوش وبعيدين عن المسجد ولا عندهم ساعات ولا راديو ولا شيء يسمعهم وكذا، فنبعت لهم واحد يؤذن إيه عندهم ليشعرهم له، لكن هذا هو سنة عثمان، لكن جعله في المسجد بهذا الشكل ليس من سنة عثمان. طيب أخونا في بوسطن في سؤال؟ طيب اكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.